ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت 16 من شهر 9 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قوى سياسية ترفض دعوة طرفي الصراع الجيش والدعم السريع بتشكيل حكومة، وتدعو كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشعب السوداني إلى الاصطفاف الموحد سدا منيعا ضد مخططات النظام البائد الساعية لتقسيم البلاد. مصرع 231 سوداني في أحداث إعصار ليبيا، ورئيس الجالية السودانية بدرنا يناشد عبر راديو دبنج الحكومة بإرسال فرق طبية. عضو مجلس السيادة السابق يحذر من إعلان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو بتشكيل حكومة في الخرطوم حال تشكيل قائد الجيش الفريق البرهان لحكومة في الشرق أو في أي مكان آخر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن قائد الدعم السريع حميتي أن الدعم السريع يسيطر على معظم ولاية الخرطوم، وأن الجيش يسيطر على شرق السودان وبعض مناطق الشمال، إلا أنه قال نستطيع السيطرة على بورد السودان اليوم إذا أردنا. وأضاف حميتي البرهان وعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول يسيطرون على شرق السودان ومناطق في شمال السودان، إلا أنه عاد وقال هذه مناطق في متناول أيدينا إذا أردنا سنكون اليوم في بورد السودان. وقال حميتي بعد فشل مخطط هزيمة الدعم السريع ولرغبة البرهان ليكون رئيس حتى ولو على جزء من السودان، اجتمعوا جميعا في بورد السودان بما في ذلك واجهات المؤتمر الوطني والفارين من العدالة، ويدعون بأنهم سلطة شرعية، ويقوم البرهان بجولات خارجية يدعي أنه رئيس الدولة رغم أنه لا شرعية له، ويريدون تشكيل حكومة في جزء من السودان. وأضاف قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في هذا الخصوص:
برهان والفلول يسيطرون الآن على شرق السودان وبعض المناطق في شمال السودان، وهي في متناول أيدينا، إذا أردنا فسنكون اليوم في بور السودان. قبل الحرب أطلق الفلول دعوات لإغامة دولة البحر والنهر، هو مشروع قديم لتقسيم السودان، وتحدث الفلول من قبل عن مثلث حمدي وتقسم السودان بالفعل لبلدين.
حذر عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان من إعلان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو تشكيل حكومة في الخرطوم حال تشكيل قائد الجيش الفريق البرهان لحكومة في الشرق أو في أي مكان آخر. وقال عضو السيادة السابق محمد الفكي سليمان لراديو دبنجا أنه لا يجب الاستهانة بوحدة السودان، وقال يجب التنبه على خطورة حديث قائد الدعم السريع الذي قال أنه بصدد تشكيل حكومة موازية حال تشكيل قائد الجيش لحكومة في شرق السودان أو في أي مكان آخر. وأضاف الفكي لراديو دبنجا: عندما نبهنا للانقلاب ودعونا الشعب للتوحد للمواجهة كان هناك مجموعات تسخر من هذا الحديث وقالت هذا ابتزاز للشارع من أجل الاستمرار في السلطة. وكشف الفكي عن تحذيرات في السابق بشأن اندلاع الحرب. وأضاف عضو المجلس السيادي السابق محمد الفكي سليمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما قلته اليوم هو التنبيه على خطورة الحديث الذي أدلى به قائد الدعم السريع أنه بصدد تشكيل حكومة موازية حال تشكيل قائد الجيش لحكومة في شرق السودان أو في أي مكان آخر. لا ينبغي الاستهانة بوحدة السودان، علمتنا التجربة في التعامل مع العسكريين أن السيناريوهات الأسوأ دائما تحدث.
لقى ما لا يقل عن 231 سوداني مصرعهم حتى الآن وفقدان حوالي 700 أسرة إثر الفيضان المروع الذي ضرب مدينة درنا الليبية. وقال رئيس الجالية السودانية بمنطقة درنا معتز ميرغني في حديث لراديو دبنجا أن الحصيلة الأولية للقتل السودانيين بمنطقة درنا بلغ حوالي 231 قتيل وفقدان 700 أسرة للمأوى. ووصف ميرغني أن أوضاع السودانيين بدرنا بالكارثي، داعيا الحكومة السودانية بإرسال فرق طبية ومواد إقاسة. وكشف بأن القنصلية السودانية بليبيا تتابع عن كثب أوضاع السودانيين، وتم إيواء عدد كبير منهم بمباني الجالية السودانية وتوزيع البعض على المنازل. وقال مرقاني: رغم الظروف التي تمر بها البلاد، ندعو الحكومة إرسال الدعم الصحي والقوافل وفرق الإنغاز. وأضاف رئيس الجالية السودانية بدرنا معتز مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الوضع حتى الآن حصيلة القتلى في درنا وحولها حوالي 231، ده غير المفقودين، مفقودين أعداد كبيرة من السودانيين والجنسيات الأخرى والأشقاء في الليبيين. الوضع سيء، يعني ممكن نقول المتضررين عددهم يتعدى 700 سوداني أو أسرة سودانية متضررين من هذه الأحداث.
تفقد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة دكتور منصور أرباب الأوضاع العامة للاجئين السودانيين بمعسكرات اللجوء بدولة تشاد المجاورة، أبان زيارته التي بدأها مؤخرا لدعم الجهود الرامية لإنقاذ الوضع الإنساني بسبب الاقتتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ودعا أرباب المؤسسات العدلية الإقليمية والدولية إلى ضرورة تشكيل لجان قانونية لزيارة معسكرات اللجوء لتقصي الحقائق، نافيا في الوقت نفسه نجاح أي حلول تقدم دون القيام بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المواطنين وعدم الإفلات من العقاب كما حدث في الجرائم السابقة التي ارتكبت في معسكر كريندينغ والجبل ومستري وكرينيك للنازحين وجرائم أخرى لم تتم محاسبة المجرمين فيها. وقال رئيس حركة العدل والمساواة دكتور منصور أرباب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أدعو المنظمات الأممية والمنظمات والمؤسسات الدولية خاصة اللي بتعمل في الجانب القانوني والقضائي وكذلك المؤسسات الإقليمية زي الاتحاد الأفريقي أنها تشكل لجان تحقيق مشتركة وتستمع للناجين وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية طالما هي أخذت العزم أنها تتحرك فيما يلي الجرائم اللي تم ارتكابها في غرب دارفور.
حذر حزب الأمة القومي من إعلان طرفي الصراع الجيش والدعم السريع تكوين حكومة تخصهما، ودعا الحزب في بيان باسم رئيس الحزب المكلف فضل الله بورما ناصر، دعا كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وقوى الثورة وجماهير الشعب السوداني إلى الاصطفاف الموحد لرفض استمرار هذه الحرب والوقوف سدا منيعا ضد مخططات النظام البائد الساعية لتقسيم البلاد. وطالب رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله بورما ناصر قادة القوات المسلحة والدعم السريع بالتحلي بالمسؤولية الوطنية واتخاذ الخطوات الشجاعة والضرورية التي تحفظ كرامة الإنسان السوداني بالإقبال الجاد والعاجل على طاولة التفاوض عبر منبر جدة من أجل إيقاف الحرب اللعينة والاتجاه نحو الحل السلمي لتجنب البلاد مزيدا من الدمار، كما ناشد المجتمع الدولي بتكثيف التواصل والضغط من أجل وقف محاولات تقسيم البلاد. أعربت قوى الحرية والتغيير عن قلقها البالغ بشأن المؤشرات التي تتصاعد بتلويح طرفي الحرب بتكوين حكومة في مواقع سيطرتهما، وهو أمر خطير للغاية سيترتب عليه تفتيت البلاد وتقسيمها. وأعلنت قوى الحرية والتغيير في بيان رفضها التام لهذا الاتجاه الذي ينذر ببذور تفتيت وحدة السودان ويعمق الصراع ويوسع دائرة الحرب تمهيدا لتحويلها لحرب أهلية شاملة. وشدد البيان بأنه ومنذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 فأنه لا شرعية لأي جهة في السودان لتكوين أي حكومة، وأعلنت أنها ستتخذ عدد من الخطوات للتصدي لمخططات تقسيم البلاد والعمل من أجل إيقافها، على رأسها التواصل المباشر والفوري مع القوات المسلحة والدعم السريع بغرض حثهما على تجنب أي خطوات حالية أو مستقبلية تفضي لتمزيق البلاد واستمرار الحرب وتصعيدها وزيادة رقعتها، وسنعمل على تشجيعهما على الجلوس للتفاوض من أجل وقف الحرب ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي. وصل إلى دولة ليبيا حوالي 2000 لاجئ سوداني، غالبيتهم من النساء والأطفال، يعيشون أوضاع إنسانية حرجة. وقال دكتور محمد يونس بحر المحاضر بجامعة بنغازي لراديو دبنجا أن حوالي 2000 أسرة فرت من السودان منذ اندلاع الحرب فيه في 15 أبريل الماضي، وأوضح أن الغالبية من الأسر من النساء والأطفال، وتركز حوالي 60% منهم في مدينة طرابلس، بينما تحتضن مدينة الكفر الحدودية مع السودان مئات الأسر في انتظار التوكل إلى داخل ليبيا. وأشار يونس إلى أن غالبية الأسر في طرابلس تحصلت على بطاقات اللجوء من المفوضية الخاصة بشؤون اللاجئين، والبعض الآخر في انتظار عملية التسجيل التي تستغرق ما بين 3 إلى 4 أشهر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أوضاع ما سوي والله، يحتاجون المأوى، يحتاجون لإعاشة، وما لاقين جهة تخدمهم. السلطات الليبية تحرر لهم أنه يدخل جوا البلد، لكن برضه هنالك من لا يملك حتى حق التذكرة أن يدخل جوا البلد. يعني ينبغي الأخوان السودانيين المقيمين في الكفرة ينزموا نفسهم ويتبنوا قضية هؤلاء اللاجئين.
كشف الدكتور هويدة أحمد الحسن عضو نقابة أطباء السودان الشرعية عن هجرة أغلب الكوادر الطبية إلى خارج السودان وتردي الوضع في السودان بسبب استمرار الحرب. وقالت هويدة أحمد الحسن لراديو دبنجا أن أوضاع الكوادر الطبية مزرية للغاية، وأنها تعاني في الحصول على العمل في المناطق التي لجأت إليها في الولايات، إضافة إلى غلاء إيجارات المنازل مع انعدام المرتبات. وكشفت أن هجرة غالبية الأطباء إلى خارج البلاد والبعض الآخر إلى الولايات المختلفة، وذكرت بأن هناك حديث بصرف مرتبات شهر إبريل للعاملين في وزارة الصحة الاتحادية، لكنهم حتى الآن لم يستلموه. وأضاف الدكتور هويدة أحمد الحسن عضو نقابة أطباء السودان الشرعية لراديو دبنجا:
والله اتملطشنا، والله بجد اتملطشنا شديد والله العظيم. يعني حتى عشان الزول يعني يشتغل الحتة بالنسبة له وصعبة، عشان يتأغلم فيها ذاته، جارات غالية، الناس ذاتها كثير، الأطباء اليوم في نفس الحتة ذاتها، المستشفيات ذاتها عشان تستوعب الأعداد بقت كثيرة في الأغاليم، عرفتي؟
سلمت وزارة الصحة نهار اليوم الجمعة مركز صحي عبد السلام لعلاج مرض السكري بمدينة الفاشر كميات من الأدوية والمعدات الطبية لتسيير العمل وفتح المركز الذي أعلنت إدارته التوقف عن العمل. وبعد التسليم عقد محمد الدومة مدير عام وزارة الصحة المكلف اجتماعا مع اللجنة المساندة باللجنة التسييرية، وناقش الاجتماع المشاكل ومعوقات العمل المتمثلة في انعدام المعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الصغيرة لمرضى السكري. وأكدت لجنة الإسناد فتح أبواب المركز وذلك يوم غدنا السبت، ومحاولة تقديم الخدمات الصحية للمرضى الذين اكتظوا أمام بوابة المركز منذ إعلان إغلاق المركز. كما استقبلت إدارة المركز من العديد من أبناء الولاية الخيرين والمنظمات الوطنية الذين أعلنوا عن تبرعهم للمركز بالمعدات الطبية اللازمة لعلاج مرض السكري بالولاية. يعاني عدد من المزارعين بتفتيش معتوق بمشروع الجزيرة والمناقل من أزمة حادة في مياه الري بجانب عدم تطهير الترع من الحشائش. وتحدث عدد من المزارعين لراديو دبنجا عن معاناتهم من نقص المياه في الري. وقال المزارع مصعب محمد إبراهيم لراديو دبنجا أن الترع أغلقتها الحشائش والطمي فضلا عن وجود كسورات في بعض غنوات الري. وأضاف المزارع كاسم فضل صباح الخير إن إدارة المشروع غائبة تماما عن القيام بدورها في الطواف على المشروع لتفقد المزارعين الذين يعانون من شح المياه وتناقص مصادر الدخل، فضلا عن مصروفات جديدة تتمثل في شراء الوقود بأسعار باهظة واستئجار طرمبات سحب المياه والحراسة الليلية. الخبر الأخير في النشرة: جددت هيئة محامي دارفور مطالبتها للجيش وقوات الدعم السريع بالوقف الفوري للحرب العبثية وتجنب البلاد المزيد من الخراب والدمار. وأوردت الهيئة في بيان تفاصيل 26 من ضحايا القصف الجوي على مدينة نيالا، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 40 شخص. وقالت الهيئة في بيان أن هذه الحرب وبهذه الوسائل المستخدمة والقتل الجزافي ستفضي إلى نتائج ضارة بالمجتمع السوداني كله وستكرس للحروبات المحلية خاصة بدارفور. وقالت الهيئة أن إفادات المواطنين التي تحصلت عليها تفيد بأن القصف تم بواسطة الجيش واستخدم فيه مواد متفجرة حارقة. وأوردت الهيئة أسماء 18 من الضحايا، وقالت أن هناك 8 جثث تفحمت ولم يتم التعرف عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تتابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
معك جعفر السمكي من راديو دبنجا، دايرين نعرف أوضاع السودانيين الموجودين في درنا.
لكم التحية وبارك الله فيكم على اتحادكم وعلى اتحادكم لي هذه الفرصة، وكذلك سؤالكم عن الأوضاع الكارثية في مدينة درنا، وده يدل على اهتمامكم بأخوانكم السودانيين في دول المجر. حقيقة الوضع وضع كارثي في مدينة درنا، نسأل الله أن يتغمد كل الموتى، وبإذن الله نحسبهم عند الله شهداء، وكذلك الجرحى ربنا يشفي الجرحى ويعيد المفقودين بإذن الله. ولكن الوضع حتى الآن، حصيلة القتلى في
أو الموتى في درنا ومن حولها حوالي 231، ده غير المفقودين، والمفقودين أعداد كبيرة من السودانيين والجنسيات الأخرى والأشقاء في الليبيين حقيقة. والوضع سيء، يعني ممكن نقول المتضررين عددهم يتعدى 700 سوداني أو أسرة سودانية متضررين من هذه الأحداث التي حدثت نتيجة السيول والفيضانات في مدينة درنة شرق دولة ليبيا الشقيقة.
طيب الميتين ديل كلهم يعني ثبت أنهم ديل سوداني؟
231.
طيب المجهودات ناس السفارة السودانية، هل في مجهودات جاتهم مثلا لله؟
والله المجهودات الإخوة في القنصلية في المنطقة الشرقية في مدينة بنغازي متابعين ومشكلين غرفة طوارئ من الإخوة في السفارة والإخوة في الجاليات في المنطقة الشرقية، ومتابعين متابعة دقيقة جدا لصيقة ومتابعة دقيقة جدا لكل الأحداث هناك ما يخص الرعاية السودانية.
طيب السلطات الليبية في بعض مناطق انه تم اجلاهم، قال له وفرت لهم محلات للناجين ديل انه مساكن
اللي ما عندهم. طبعا اخواننا السودانيين في مدينة درنا نفسها المناطق اللي ما تأثرت عديد منهم استقبلوا ووزعوا المواطنين والأسر على البيوت، وجزء كبير موجود في الجالية في مقر دار الجالية في مدينة درنا.
طيب الدعوة اللي بتوجهها مثل الحكومات والأمم المتحدة لإنقاذ ما تبقى وفيما يتعلق بالمفقودين، هل لديكم إحصائيات؟
إنقاذ ما تبقى، نحن بنقول ونشير حتى لدولتنا يعني بالرغم من الظروف اللي بمر بها السودان، إلا أننا بنتمنى كل الناس تتوجه وتتجه إلى الدعم الصحي والقوافل الطبية وكذلك فرغ الإنقاذ وكده. دي من ضمن الأشياء اللي شاهدنا واللي التمسنا إنه الناس في حوجة لها هنا، يعني فرغ الإنقاذ، المساعدات الطبية، الكوادر الطبية، دي حاجات يعني ممكن هي الأكثر شيء لاحظنا إنه الناس محتاجة لها في المناطق دي يعني.
المفقودين يعني هل لديكم أرقام محددة؟
والله الأرقام يا هو إلا يجي زول للجالية أو للقنصلية وبيقول إنه عنده ولد وعنده قريب وعنده فلان ده كان معانا مفقود ما موجود كده. الأعداد لحد أسي ما بين 5 في البيضة، 3 في الشحات، 5 ولا 6 في درنا، ولكن طبعا المفقودين أكثر بكثير لأنه في بيوت بالكامل جرفت السيول والفيضانات وكده أو احتياب الكامل يعني.
طيب الأوضاع الأمنية ذاتها شوية صعبة، فكيف أنتوا بتقدروا تتحركوا كجالية؟ المجهودات اللي قدمتوها.
الأوضاع الأمنية كويسة، الأوضاع الأمنية ما فيها إشكالية، والناس بتتحرك الآن الأشقاء في المدن المختلفة في ليبيا، كل المدن في المنطقة الغربية والجنوبية، المساعدات يوميا قوافل بتسير من كل المدن اتجاه درنا واتجاه المناطق المنكوبة، وإحنا إن شاء الله غدا الجمعة متوجهين مجلس تنسيق الجاليات في ليبيا، متوجهين على رأسهم رئيس المجلس والأخ رئيس جالية طرابلس وجالية سرت وجالية ترغونة وجالية زريطن وعدد كبير من ممثلة المرأة والشباب، متوجهين لمدينة درنا لتفقد الأخوان والتضامن معهم في المتواجدين في الجالية، وهناك بعض المعينات إن شاء الله سيتم استحابها مع الوفد.
تلاقي بكرة ماشيين الجمعة بتودوا المعينات، فوقفنا في الحتة.
والله بعض المعينات البسيطة، ومصطحبين معنا عدد من الكوادر الطبية النسائية ومرضات وقابلات وكده، لأنه في حوجة ماسة اليوم.
طيب شكل التنسيق بينكم وباقي الجاليات الثانية؟
التنسيق بطريقة راتبة بيننا وبين كل الجاليات في المنطقة الشرقية وفي مدن ليبيا المختلفة يعني.
أنا بقصد السودانيين يعني الجاليات في المناطق الموجودة في ليبيا كلكم، هل في تنسيق بينكم وبينهم تودوا للنازل المعينات؟
لا والله الآن المعينات دي ماشية من جالية مصراتة فقط، لكن إحنا بصدد معينات أكبر على مستوى الجاليات موحدة بإذن الله، الناس شغالين فيها بس دايرين نزعف ما ممكن إسعافه لأنه الناس في حوجة ماسة وضرورية لبعض الأشياء في الوقت الراهن.
الرسالة بتوجهها للشعب السوداني فيما يتعلق بالمحنة والطمئن الناس عليها يعني.
والله احنا نطمن كل الناس انه كل السودانيين في ليبيا في المناطق المختلفة يعيشوا حياة طبيعية جدا والوضع مستقر. عاد هذه الكارثة التي حدثت في مدينة درنة وما حولها من المدن حقيقة دي الشيء الوحيد اللي هو الآن الشغل الشاغل لكل السودانيين في كل مدن ليبيا المختلفة حقيقة، يطمئنوا بعضهم البعض ويحاولوا بتشكيل لجان للدعم والمساندة والتضامن وكده، سواء مع السودانيين أو مع أشقائنا الليبيين في المناطق المتضررة.
أوكي، شكرا لك كثير، كنت معانا في راديو دبنجة.
شكرا لكم.
شكرا لرئيس الجالية بدرنا. والآن نلتقي بدكتور محمد يونس آدم بحر المحاضر بجامعة بنغازي فرع الكفرة ليحدثنا عن الأوضاع.
نعم، يوجد سودانيين درنا في الأبد كبير جدا من الأجانب وغالبيتهم مصريين، يعني أكبر ضرر وقع للجالية المصرية حسب المعلومات اللي متوفرة لنا إنه لدينا إنه في 200 سوداني. لكن طبعا من الصعب جدا تتعرف على السودانيين المفقودين ولا اللي ماتوا في الحادث، إلا كل منطقة كل أولاد منطقة يتفقدوا أو أولادهم اللي بيعرفوهم غادي، فمن الصعب إنه حد يقول والله يعني السودانيين هذيلين قدرهم كذا اللي توفوا ولا المفقودين، من الصعب جدا. فهنا كل أولاد منطقة هم يتفقدوا أهوالهم. يعني أنا أشي مثلا من منطقة فزان جديد استشهد من واحد من عشيرية هو وعائلته كلهم توفي الله رحمه، زوج بعائلته ساكن أكثر من 30 سنة ده فقدناه من منطقتنا. يعني فكل أولاد منطقة يتفقد أولادهم الموجودين هناك. من المعلومات العامة إن السودانيين في حدود 200 شخص اللي توفي، ده المعلومات العامة المدفعة. في ناس من البلدة الجالية من البلدة تحركت والجالية عندها كثير من المعلومات، لكن بكل أسف في سوء تغطية في سوء اليوم ما
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجة. ده كان ضيوفنا رئيس الجالية السودانية بدرنا الليبية معتز مرغني ودكتور محمد يونس آدم بحر المحاضر بجامعة بنغازي، تحدثوا لنا عن أوضاع السودانيين بمنطقة درنا الليبية التي تعرضت للفيضانات. وإلى أن نلتقي في حديث آخر.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء. تسببت الحرب الدائرة في البلاد والتي كادت أن تدخل شهرها السادس في نزوح نحو 5 ملايين شخص، وللوقوف على أوضاع النازحين في عدد من الولايات نستضيف الأستاذ عمر عثمان من لجنة الإيواء، رئيس لجنة إيواء النازحين بولاية كسلة، والمحامي عمرو كمال وهو أحد العالقين في مدينة وادي حلفة في انتظار التأشيرة إلى مصر. وحنبدأ في البداية بالأستاذ عمر عثمان للاستماع إلى أوضاع النازحين في ولاية كسلة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عمر عثمان من مجلس إعادة الطفولة بالولاية، رئيس لجنة الإيواء، لجنة العليا للطوارئ. عدد الناس اللي وصلوا لكسلة أهلنا المتأثرين بالحرب الناجين من الحرب في كسلة لحد تاريخ 35,000 وصلوا لولاية كسلة، 21,000 منهم في محلية كسلة، وباقي العدد متوزع على المحليات أعداد متفاوتة. طبعا كان سياسة ولاية كسلة في إنه أغلب الناس الجولية كسلة هنا هم ناس عندهم علاقة بكسلة بأهاليهم بأغاربهم بصداقاتهم ونزلوا مع أسرهم. في الفترة الأخيرة توضح أن في أعداد ثانية ما عندها علاقة من حيث السكن في كسلة، وبالتالي محتاجة أن يكون عندها معوى. استجابة اللجنة العليا للطوارئ بالولاية فتحت عدد من المدارس. في الوقت ده كان الجامعة هتفتح، ما كان في طريقة أنه تكون في داخل هذه الجامعة، ولكن في الأخيرة حينما تم إعلان قفل الجامعات تم الاستفادة من داخليات الجامعة. الآن لدينا عددين داخلية، غرب كسلة وشرق كسلة المحلية، وعدد من المدارس. جملة الناس المتواجدين في الإيواءات يبلغ أكثر من 3,000 أسرة، أوضاعهم جيدة من حيث السكن ومن حيث العلاج. توجد عيادة في كل مركز، متوفر الحد المعقول من الخدمات في هذه المدارس. يمكن المقارنة بين الولايات اللي يعني المؤثرة بالحرب كسلة تمتاز بالاستقرار الحمد لله، وما فيها مشكلة لأن الوضع الاقتصادي عموما في البلاد مؤثر عليها، وبالتالي في ركود في ارتفاع في الأسعار وركود في السوق ممكن يؤثر على الناس المتواجدين في بيوت أو المتأثرين أو المؤجرين. الآخرين اللي ذكرتهم في العدد الكبير، مما يتوقع في القريب العاجل أن يكون العدد المثالي للوارث المشهور الكبير مما هو الصادق الآن بحكم الأمد الطويل، لأنه بحكم ما تعاني الولاية من عدم وجود المرتبات وغير ذلك، مؤشرين الناس محتاجين للمأوى تزايد والاستجابة أيضا إلى حد ما جيدة مجتمع كتلة. وأغلب النقاط اللي ذكرتها هي نقاط تعتمد في المقام الأول على إضافة المجتمع بشكل كبير وتدخلات من بعض المنظمات وتوفير الخدمات الأخرى من حكومة ولاية كتلة. وبالتالي احنا شايفين إنه ما نقدر نعوض الناس كل ما فقدوه من خدمات في مواقعهم في مدينتهم وطن نالك استجابة معقولة لهم. نعمل إنه كل الناس تجي، لأننا حتى تمر هذه الأزمة إننا نجيب لأهلنا وقادمين ولاية صوتهم لأسلم الحرب، إننا نتكاتف معهم ونوصل لهم الخدمات محتاجينها سواء كان علاج أو كان في عاشة أو غيرها من المواد الإضافية.
هل في مواد تقدم بصورة راتبة للنازحين ديل؟
في مواد إعاشة بتقدم، وفي مواد غير الغذائية يعني من أواني ومرات وغيرها.
طيب بالنسبة للنازحين مع أسرهم هل في مساعدات تتقدم لهم؟
والله ما تقدمت لهم مساعدات للأسف الشديد، إلا حاجة بسيطة جدا من الـ WAP سلة غذائية ما كافية يعني. أنا ذكرت لك عدد كبير لكن توزع 8000 فقط، يعني السلة اللي توزعت على البيوت الناس في البيوت ما بتمثل ربع موجود يعني. التحدي كبير في الحاجة دي. الخدمات الموفرة للإيواءات أفضل من الخدمات الموفرة للناس المستضعفين، وده يدي مؤشر إنه بعد فترة الناس حتمرق من البيوت، الناس المؤجرين حيجوا الإيواء والحاجات.
طيب المناشدة ممكن تقدمها شنو عموما للمنظمات ولحكومة المركز وكده؟
نحن نقدم للمنظمات إنه أول حاجة تبني مقترحات كبيرة يعني، بس كل الحاجات اللي جاتنا حاجات بسيطة للشهر اللي كذا، ومفترض في الطوارئ تبنى الميزانيات والمقترحات تبنى عليه. هذا لا بس تشغل الطوارئ حتى إذا وقفت برضه في تأثير يكون موجود، فبالتالي الناس يمكن ما يرجعوا طوالي. فأنت هذا ناشط الموضوع إنه تبني ميزانيات تنظر صناعة ميزانيات كبيرة بحيث تجيب لكل الحاجات يعني. الآن تدخلات بسيطة جدا في الـ protection في الـ health في حاجات كده لشهر شهرين كده. فأنا أقول إنه تبني خطة لكل الخدمات في مدى أقل أو 6 شهور حتى تكون الاستجابة والتدخل يكون واضح.
طيب في مساعدات كثيرة بتصل برصودان دوائية غذائية إيوائية، إلى أي مدى استفدتوا من المساعدات دي؟
والله للأسف كسرة ما استفادت كثير بالمساعدة مقارنة بالقضارف والجزيرة، كسرة ما استفادت. اللجنة العليا للطوارئ قاعدة تتابع كل مرة في الوقت، لكن لحد هسه استجابة بسيطة جدا من مركز الملك سلمان بسلة غذائية، دي الحاجة الوحيدة وصلت الولاية، ثاني ما جات حاجة من بورسودان خاصة للنازحين.
شكرا جزيلا يا أستاذ، شكرا جزيلا.
يعطيك العافية. الله يسلمك.
الله يسلمك. ننتقل الآن إلى المحامي عمرو كمال، والذي مكث أكثر من 4 أشهر في مدينة وادي حلفة في انتظار تأشيرة الدخول إلى مصر، وحيكلمنا عن وضاع العالقين في المدينة.
الله يتعبنا عليه، والله 4 شهور ونص في ناس قبالي كمان، الله ده كله في حلفة. الحاصل انه طبعا الناس وصلت في بداية الحرب يعني من النص الثاني، ودي كانت الإجراءات كانت سهلة جدا وسريعة، الناس قدرت تطلع. ومن بداية شهر 5 بدأ التكدس شديد جدا جدا، ومن هنا بدأت الناس بتسجل عن طريق غوائم طويلة عشان تأخذ دورة في إنها تسلم الجوازات بتاعتها للسفارة، والقوائم دي بتسجل يومي على أساس إنه مثلا أنت لو جيت سجلتها يوم 2/5/3/5 انتظر دورك لما القبالك يخلصوا يجوا ينادوا ناس 2 أو 3 أو كده. فلحدت الفترة دي كانت بتاخد 2-3 أسبوع الناس بتتخارج، بدأ التكدس يزيد زيادة، بيجا الناس اللي بتسجل في يومها أحيانا بيصادف شهر كامل لحدت اليوم ده ما يخلص، لأنه الغايمة بتاعت اليوم الواحد كان مرات بيصادف فيها أكتر من 1000 نفر. والأعداد اللي بتخش السفارة أعداد بسيطة جدا، أو القنصلية بتخش أعداد بسيطة جدا خلال اليوم، وإضافة كانت لأنه في تعقيدات إدارية ذاتها في ترتيب القوائم ودخول الناس وكده وبتاع، والقصة دي زادت زيادة شديدة جدا، والأعداد بتاعت الناس بيغت يعني فرصة في إنها تسلم جوازاتها بتاخد لها شهرين ثلاثة شهور. إضافة لأنه بعض التعقيدات كان بيكون فيه إنه تسجيل الأسماء ذات نفسه، التسجيل من يعني أحيانا بيدخل السفارة بتعتمد قوائم، في قوائم ما بتعتمدها، ففي ناس بتلقى إنه اسمع سجلتها لكن ما تم اعتمادها، فبتضطر إنها تقوم تسجل تاني. ودي من الحاجات اللي حصلت لي، يعني أنا بعد ثلاثة شهور اكتشفت إنه القائمة اللي أنا خشيتها ما تم اعتمادها كلها، فأسامينا سقطت، فاضطريت سجلتها تاني، وبالتالي حنتظر تاني ثلاثة شهور لحد ما ياخد فرصتي في انه انا اقدر اتجه المواعيد بتاعتي وادخل جوازي. فمتوقع مثلا نهاية 11 اذا او بداية 12 اذا مشت الامور بشكل كويس. والاوضاع من ناحية بتاعت مأوى المواطنين هنا والاهالي عملوا يعني نفير، وعملوا لجنة بتاع الطوارئ قدرت تستوعب الناس وتدخلهم في مراكز بتاعت ايواء مدارس واماكن يعني عامة خصصوها مع المحافظة هنا المحلية ومع الجهات المختلفة في انها تأوي الناس. وبقت المشكلة بعدها مشكلة انه الاعداد اكبر من القدرة بتاعت المراكز ذات نفسها، فحصل تكدس كبير جدا والخدمات ما بتتقدم بشكل كويس، يعني بذات مشكلة الموية، يعني في مشكلة كبيرة جدا في حلفة بتاعت موية حتى للأهالي والسكان هنا يعني. ودخلت المنظمات الموجودة الدولية، وكالة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الثانية التابعة لدول زي الهلال الأحمر في عدد من الدول وكده، بأنها تكون تحاول ترتب الأمور دي. وهم طبعا ما بالنسبة لهم ده فيلد هنا حلفة، ويعني يتعاملوا مع الموضوع بصورة طارئة جدا، فكانت القدرة بتاعتهم ضعيفة على أنهم يوافوا الخدمات المطلوبة من الناس. واستمرت القصة دي لحد يتحسن لأنه ما قادر نعمل ميشن خاص في حلفة، حتى الوكالات بتاعت اليو ان يا دوب بدأت ترتب أمورها لكن ما قادرت تقدم خدمات بشكل متكامل. العجز ده قدر يساعد الناس في بعض الأحيان من ناحية صحية، توفرت بعض الخدمات البسيطة جدا جدا، من ناحية غذائية توفرت بعض الخدمات البسيطة جدا جدا. الحاجتين ديل هم مؤثرات على الناس القاعدين هنا الأعداد الكبيرة دي، لأنه من ناحية يعني إيجابية هي ساعدتهم شوية، لكن عدم توفره واستغراره وانقطاع من شهر تقريبا خلى الناس تتعب شديد جدا يعني، والناس قاعدة لها شهور طويلة، فموارد ذاتها جفت، بقت ما عندها فرص ذاتها إن هي ذاتها تقدر تأكل وتشرب وتشتري وكده، وقاعدين هم منتظرين وقتهم في تسليم الجوازات. الفترة الجاية فترة حارة جدا لأنه البرد الشتاء خاش وحيكون الجو لا يحتمل يعني، والمسألة ما بقت يعني الناس تعبت شديد وبدأ يظهر عليها المرض والعيا وكده، وحضرنا حاجات كثيرة أكثر من الناس معنا. فالفترة الجاية حتكون فترة صعبة جدا جدا مع التكدس الموجود ده، ومتوقع إنه يزيد كمان، خاصة لأنه حس الناس بدأت تطلع جوازاتها، يعني الناس كانت قاعدة في الولايات ما عندها جوازات منتظرين، فدي حتضاف للكميات المهولة اللي قاعدة حس هنا. أنا ما أعرف العدد كم، لكن ما أتوقع إنه مثلا في حس يكون في أقل من 15,000 نفر ل 20,000 ناس العالم، ما أقل من كده. والمستشفيات خدمات ضعيفة جدا، المستشفيات هنا ما فيها لا علاج لا فيها أخصائيين، يعني أي حاجة بتمشي لها بيقول لك ما عندنا لا شيء. فالقدرة بتاعت البلد بسيطة على الأهالي البسيطين اللي كانوا موجودين سكان المدينة اللي هم ما بيتعدوا بالآلاف، فما بالك بأنه يضاف لهم 15,000 نفر زيادة متواصلين طوال مدار الأربع شهور الفاتت.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عمر عثمان رئيس لجنة الإيواء بولاية كسلا، والمحامي الأستاذ عمرو كمال وهو أحد العالقين في مدينة وادي حلفة، وكنا نتكلم معهم عن أوضاع النازحين والعالقين في مختلف الولايات. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من حديث اليوم. وضيفنا اليوم الأستاذ حامد علي نور القيادي بمنظمات المجتمع المدني، وحنتكلم حول دور منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن في عملية وقف الحرب واستعادة عملية التحول الديمقراطي.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا، وبنرحب أيضا بجمهور متابعي راديو دبنجا على السوشيال ميديا والفيسبوك تحديدا، طالعين لايف وفي نفس الوقت نحن قاعدين في الاستوديو هنا في دبنجا. ضيفنا اليوم الأستاذ حامد علي نور القيادي بمنظمات المجتمع المدني، هنتكلم معه في المقابلة دي وفي اللايف ده بالنسبة للفيسبوك تحديدا حول الفكرة الأساسية من اللقاء ده، اللي هي فكرة دور منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن في ظروف الحرب الدائرة، والناس عارفين كلهم يعني الحاصل بالضبط فيها، عشان ما في داعي نقوم يعني نسترجع التفاصيل اللي ما في لها داعي. أستاذ حامد مرحب بك وأهلا بك في استوديوهات دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحب وسعيد بهذا اللقاء، ولكم الشكر الجزيل ومرحب للإجابة على الأسئلة المطروحة.
الله يخليك تسلم. أستاذ حامد، يعني في البداية لما نخش كده ده نقوم ندي تعريف بسيط لما هي منظمات المجتمع المدني، أي زول منظمات المجتمع المدني أي زول بيسمعها وأي زول بيكون عنده تصور معدد حولها.
منظمة المجتمع المدني من حيث المبدأ هو تجمع لمواطنين اختاروا انه يوحدوا انفسهم عشان ما يحققوا بعض الخدمات والمصالح النابعه من خدم من 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 قيمهم. هناك بعض الاشكاليات بتقابل المجتمع، الحكومه قد لا تستطيع او لا ترغب في انه تقوم بها، فبيرتبوا الناس أنفسهم إنهم يحققوا هذه الخدمات دائما ما لأنفسهم وإنما ربما لطرف ثالث. الإنسان أو المواطن هو كيان قانوني قائم بذاته، وبالتالي من حقه إنه يكون عنده منظماته اللي تعالج قضاياه أو قضايا مجتمعه سواء كانت صغيرة أو كبيرة، إذا كان الجهات المسؤولة ما قادرة أو ما رغبة في أنه تقوم بها. ولذلك المجتمع المدني مجتمع ديمقراطي حر ما مرتبط بأي يعني فكر سياسي ولا أيديولوجي ولا ديني ولا غيره، وإنما مجتمع مربوط بالإنسان كإنسان. من هذا المنطلق منظمات المجتمع السوداني بيكون عندها دور في الظروف العادية، وبيكون دورها أكبر في الظروف الأزمات سواء كانت طبيعية أو سياسية أو غيرها. وأما في ظروف الحرب فبتتضاعف مسؤولياتها، لأنه في ظروف الحرب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتكون أكثر من أي وقت تاني. فالمجتمع المدني مجتمع ديمقراطي بطبعه، وأساسا اتوجدت في المجتمعات الديمقراطية وتطورت مع المجتمع الديمقراطي، ولذلك ما بتلقى إن منظمات مجتمع مدني بل مفهوم السائد موجود في غير المجتمعات الديمقراطية. قد تكون في بعض الأنظمة الدكتاتورية في مسميات لمنظمات مجتمع مدني، فتكون إما أنها مناضلة ضد الدكتاتورية وده جزء من مسؤولياتها وضد التسلطات مهما كان نوعها، أو تكون مهمة خدمة هذه السلطات، لكن لا تعتبر مثل هذه المنظمات منظمات مجتمع مدني وإنما تابعة للسلطة بشكل أو بآخر.
نعم. طيب أنا الحقيقة السؤال ده خطيه لقدام، لكن كويس أنك طرقت له هسه في بداية الحوار حول منظمات المجتمع المدني والطبيعة الديمقراطية للمجتمع ذاته، يعني أو التربية بتاعت المجتمع. الناس بيتكلموا إنه منظمة المجتمع دي يعني أي حاجة واقعة بين الأسرة ولغاية الحكومة في النص، يعني يعني ما الأحزاب السياسية ما بتدخل في الحاجة دي حسب بعض التعريفات. يعني نفكر في إنه مجموعة بتاعت ناس عندهم علاقة بالكورة، ناس عندهم علاقة بالغنى، بالثقافة، بالمسرح، بالدين، يعني بأي حاجة، ناس بيقوموا بيتلموا بشكل طوعي ودارين يسووا حاجة بتحسسهم بأنهم بينتموا لبعض وبينتموا لرقعة جغرافية محددة لمجتمع محدد. لكن تاريخ السودان الطويل ده تاريخ بتاع ديكتاتوريات، يعني المنظمات عشان تشتغل شغولة ده بتلقى روحها دايما مجبورة بأنها تتعامل مع الحكومة، والحكومة عندها الرغبة باستمرار في أنه تقوم تضغط عليها أو تدجنها، يعني عشان تأخذ تصريح تسوي ندوة عشان ما عارف تطلع ما عارف شنو يعني. لاحظ المعاملات العادية الحكومية المفروض تمشي بشكل عادي، المنظمات تلقى روحها يعني في وجه مع وجه لوجه مع الأجهزة الحكومية. فشنو أثر الحاجة دي طيلة يعني تاريخ السودان ده كله؟ كان قلت لك يعني ديكتاتوريات من الأول لغاية آخر ديكتاتورية على 30 سنة، فدي عندها أثر على المنظمات دي يعني في بنيتها في طريقة شغلها في ثقافتها.
بالتأكيد في أثر ما في اثنين ثلاثة، لكن السؤال بيجي هنا المنظمة ذاتها إذا نحن اعتبرناها هي منظمة طوعية قائمة بإرادة أفرادها ورغبتهم وقيمهم اللي اختاروا إن هم ينفذوها، بيكون عندهم دور مختلف عما ترغب فيه الحكومة إذا كانت الحكومة دكتاتورية. الحكومات الدكتاتورية بتنظر لمجتمعات أو بتفضل وجود مجتمعات مدنية تخدم أغراضه وتخدم مصالحه، لكن في ظل كل الأنظمة دي كان دور المجتمع المدني دور إيجابي وليس سلبي، لأنه المنظمات اللي خلقت الحكومات الدكتاتورية لا تعتبر منظمات مجتمع مدني، وده أمر تاريخيا أنتم متابعين دائما بيكون في منظمات تابعة للحكومة ومنظمات مستقلة وحرة بتقوم بواجباتها. جزء أساسي من دور المجتمع المدني إذا كان خدتين كل الكيانات اللي أنت ذكرتها كمجتمع مدني، الخلاف بينها وبين الأحزاب السياسية على سبيل المثال إنها ما ساعية إنها تصل إلى سلطة، وإنما تخدم في مجالات معينة سواء كان لأعضاء أو سواء كان للمجتمع ككل. ولكن نحن دائما لما نتكلم عن منظمات المجتمع المدني في المرحلة اللي نحن فيها بنتكلم عن هذه المنظمات اللي عندها مسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه مواطنيها، وإن يعيش في حرية وفي سلام، وإنه يقاوم أي نوع من التسلط بتاع إذا السلطة كانت دكتاتورية وما إلى ذلك. أضيف للكلام اللي أنت ذكرته إنه من طبيعة المجتمع المدني إنه ما في اعتراض على أن تتعامل مع الحكومة، فقط تكون الحكومة معترفة بها كمنظمات حرة ومستقلة. في شيء المجتمع المدني أو منظمة المجتمع المدني لا يمكن أن تكون هي يعني محايدة فيها. مجتمع مدني وطني لا يمكن أن تكون محايدة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ما حتكون محايدة في أي مسائل بتاعت ظلم اجتماعي، بتقيف مع كل القوة والشرائح الضعيفة والدافع عن هذا عن حقوقهم. دي هي المجتمع المدني اللي بنعني والمحتاجين له في وطننا. أما أي مجتمع آخر غير بهذه المفاهيم ما بكون مجتمع مدني حسب المفهوم الديمقراطي. النضال من أجل تحقيق مثل الحريات والديمقراطية جزء من نشاط المجتمع المدني ولا يمكن أن يكون محايد، لأنه من غير حريات ومن غير عدالة اجتماعية لا تسأل عن سلام. ولذلك المفهوم المطروح دلوقتي في الثورة الديسمبرية حرية وسلام وعدالة هي كلمات ومفاهيم متلازمة مع بعضها البعض ولا يمكن أن تنفصل. زي ما ذكرت بدون وجود عدالة اجتماعية لا يمكن أن يكون في سلام اجتماعي، لأن الجهات المظلومة والشعر بعدم عدالة حتنتفض وحترفض بشكل أو بآخر، حملت السلاح أو حملت القلم. ده الصراع اللي حيكون موجود في داخل المجتمع. ولذلك الدور بتاع المجتمع المدني دور رائد، دور تربوي، دور وطني، دور أخلاقي من حيث القيم والمبادئ.
نعم طيب يعني الكلام ده برضو عشان نحاوله نربطه بالواقع المباشر ونسمي بعض المنظمات بشكل اعتباطي ساكت، قول الطريقة البرهانية، الطريقة التجانية، اتحاد أبناء الدلنج بالجامعات والمعاهد العليا، اتحاد الشباب السوداني، اتحاد المرأة، اتحاد المرأة الكردفانية، معارف تنظيم مزارعي، معارف مشاريع هبيلة، دي كلها يعني شكل تنظيمات الناس بيقوموا بسووها لحاجة. الحاجة دي إما حاجة عملية بتحل مشاكلهم أو حاجة بتاعت تقوم يعني تلبي وتشبع رغباتهم في تحقيق ذاتهم كبني آدمين يعني. طيب الناس زي لما نجي ونتكلم حول انه في دور سياسي ما بمنظمات المجتمع المدني. انا سميت جزء طبعا، لكن في اجزاء ثانيه يعني ممكن يكون عندها علاقه مباشره بالسياسه، يعني الفكره قريبه، يعني الخيط الفاصل يعني رفيع، يعني ما 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 ما, 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 ما غليت زي ما بيقولوا زي هنا دي. فيا تلاحظ الناس يعني بتوقعوا انه يكون في دور لهذه المنظمات ودور سياسي يعني بالدرجه الاولى، يعني يسعى للتغيير.
انت حقيقه تناولت يعني جزئيات كثيره جدا في المجتمع المدني لما نتكلم عن الروابط الطلابيه ولا قبليه ولا رياضيه ولا الى الاخر. دي عندهم دور في مجالات معينه لو لاحظتها. في منظمات تانية مختلفة شوية اللي بمشهورة في السودان باسم الـ NGOs أو منظمات غير الحكومية، بمعنى إنه دي منظمات بتسعى لتقديم خدمات محددة لجهات مثلا يعني عندها مشاكل زي نازحين زي لاجئين، تقديم تعليم خدمات الى الاخر.
يعني سمي من سمي محامي دارفور، سمي ما عارف شنو، يعني دير بجد يعني
محامي دارفور وديان المحامين و الى الاخر، دير المدافعين عن حقوق الانسان.
نعم.
في المجتمعات اللي ما فيها يعني عدالة اجتماعية وبيواجهوا مظالم وهم شرائح ضعيفة ما بيستطيعوا يدافعوا عن أنفسهم، فبتظهر مثل هذه المنظمات اللي هي قيمة وأخلاقياتها بتاعت المهنة بتدفع للدفاع عن الضعاف والضحايا. ضحايا الحكومات في مجتمعنا في العالم الثالث ضحايا واسعة وكبيرة، سواء كان نتيجة للسياسات الفاشلة للحكومة أو نتيجة ل يعني كوارث طبيعية حصلت، كلها بتؤدي لضحايا ما في اثنين ثلاثة. لكن أنا داير أخذ مثلا الجزئية الخاصة بضحايا الحكومة، يعني زي ضحايا الحروبات وضحايا القصف و إلى الآخر. مهمة المجتمع المدني هنا تقديم الخدمات لهم والاستمرار في الحتة دي لحد ما يطلع من المأزق. لكن في تقديرنا وبحسب القوة بتاعت المجتمع المدني اللي بتجمع ديل كلهم في إطار واحد، تبقى مهمتك كيف أن تتفادى أو تساعد الحكومات أو تقف في وجهها في أنه ما تكون سبب في ارتكاب جرائم ضد الإنسان والإنسانية وقذف هؤلاء الضحايا. وبالتالي بيكون دورهم الدخول ما في السياسة بتاعت الحكومة وإنما في السياسات، بمعنى إنه المجتمع المدني اللي بيكون واسع وبيجمع القوة المدنية الأخرى دي كلها على صعيد واحد وبمفهوم إنهم مجتمع إنساني ساعين للسلام وللعدالة الاجتماعية، بيقف في وجه الحكومات لما تكون هي السبب في الكوارث الاجتماعية اللي بتأدي. فما فقط بتقيف على إنه تعالج النتائج بتاعة أخطاء الحكومات، دي مهمة لابد من أنه تكون، لكن تقيف في وجه إنه ما يحصل أبدا، إنه ما يدي فرصة للحكومة إنه تخلق ظروف تخلي الناس يتعرضوا لمثل هذه المآسي لما تكون نتيجة لخلافات سياسية أو غيرها يؤدي لضرب ولا قتل ولا حروبات وما إلى ذلك. فالوقوف في وجه الحكومات الدكتاتورية جزء من نشاط المجتمع المدني الواسع والكبير. ده المفهوم الجامع للمجتمع المدني لما نتكلم عنه، خاصة في ظروف الحرب الدائرة مثلا في السودان دلوقتي، وقبل الحرب في الظروف الصعبة اللي كانوا عايشينها ملايين النازحين واللاجئين، كان المجتمع المدني أو المجتمعات المدنية هي الواقفة وبتناضل من أجل حقوقهم أكثر من أي حزب سياسي مثلا على سبيل المثال، ومع كامل الاحترام يعني لكل القوى والأحزاب السياسية.
نعم، الأستاذ حامد علي نور القيادي بمنظمات المجتمع المدني. نجل السؤال الأساسي المهم هنا، إنه الحرب دي بما قامت الناس بيسمعوا صوت السلاح يعني بجاي وبجاي، لوهلة كده الناس افتكروا انه خلاص يعني صوت المدنيين يعني اسكت وما عندهم فرصة حق قول ولا كلام الا بعد الحرب دي تنتهي. لكن الـ في اصوات يعني متفرقة كل يوم تنادي بوقف هذه الحرب، والناس اللي بيسألوا اسئلة مشروعة في انه ثورتنا مشت وين يا اخواننا، يعني نقعد ننقسم قسمين هلال مريخ، ولا الناس مفروض يتكلموا ويحاولوا يلتقطوا زمام المبادرة ويستعيدوا الثورة. فأنت شايف شنو ما هو دور منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن؟ المفروض يسوي شنو يعني؟
في كل الظروف وفي كل الأحوال المجتمع المدني ما بيشتغل لوحده وبمعزل عن الآخرين. طبيعة المجتمع المدني العمل المشارك مع كل القوى اللي متفقة معها في القيم والمبادئ الأساسية المطروحة، وهي ذات صفة إنسانية وصفة وطنية وصفة قيمية لابد من أنه يسوي. ولذلك في ظرف زي ظرف الحرب وإلى الآخر، وحتى في ظرف غير الحرب، المجتمع المدني ما بيشتغل برا. المجتمع المدني بيشتغل بالمشاركة وبالتكاتف وبالتعاون مع كل القوى الإنسانية والمجتمعية الفاعلة على الأرض يعني. ولذلك لما قبل ما تقوم الحرب وفي مرحلة مقاومة النظام كان سائد النظام المباد، المجتمع المدني وجد نفسه أنه هو لابد من أن يتعامل مع كل القوى اللي كانت ساعية في أنه تسقط النظام الإسلامي والدكتاتوري المجرم، لأنه أدى لنتائج كانت ملايين النازحين واللاجئين والضحايا اللي انتوا عارفينها، وده أدى أنه يكون مثلا في تحالفات ما بين قوى المجتمع المدني والقوى السياسية وحتى قوى الكفاح المسلح، كلهم كانوا في نداء السودان، لكن بمبدأ واحد إنه العمل السلمي وليس العمل العسكري. ده الشيء كان جامع. ده أديك على سبيل المثال يعني، كان ضرورة إنه يتعاملوا كلهم إلى أن يتم إسقاط هذا النظام، وساهموا في إضعاف هذه النهاية.
نكتفي أعزائي بهذا القدر من الحوار مع الأستاذ حامد علي نور، ونواصل الحوار في حلقة أخرى.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.